لقاء قصير.
A short encounter.
علاء خالد،
الكتاب اللي بتاعي ده انا حاسس انا بالنسبه لي كتاب مهم جدا، يعني
وجوه سكندريه،
لان الكتاب ده اللي عملته بدون ما انا افكر ان انا اعمله، الكتاب اللي هو اتكون من خلال علاقتي باسكندريه. اغلب مقالاتي كنت كاتبها من خلال 10 سنين اللي فاتوا من اول سنه 2000، بس بعد كده لقيت عندي ماده كبيره فبديت اشتغل على الكتاب. يعني 50% و 60% من الكتاب كان مكتوب قبل كده، ولا 40% هي ازاي انا اكمل الفكرة ان انا بتكلم على احيانا اسكندرية المجنونة. يعني اغلب الاشخاص اللي بتكلم عنهم هم اللي عندهم حتة ما بين الفن وبين الجنان. في واحد كان اسمه جمال الدولي، فترة التسعينات كان بيكتب على اسكندرية على الحيطار سلوجنز على انا ضد مبارك، كان يكتب I love ليلى علوي، ليلى علوي is the actor. ها؟ يعني في اللحظة دي شفنا في اسكندرية حد بيكتب بدون ثورة، بدون أي حاجة، كان هو بيكتب الكلام ده على الحيطان. كان في مغني مصري في اسكندرية شاب كده كان يركب عجلة بايسكل كده ويقعد يغني، شايل كاسيت ويقعد يغني هندي، وكل ما عدي في الإبراهيمية كان في سينما اسمها سينما أوديو، ألاقي كان بتجيب أفلام هندي، يخش السينما ويطلع وكان يركب الترام وحاسس مبسوط جدا ويقعد يغني. الله، يعني ده شخصية بالنسبة لي مهمة. يعني بائعة الورد، كان لعايدة القدرة على أن تظهر في عدة أماكن مختلفة وربما في نفس التوقيت. سأراها تمر بورودها الزابلة بجوار المقهى التي اعتدنا الالتقاء فيه نحن مجموعة الأصدقاء، ثم سأراها مرة أخرى عند إشارة المرور التي تبعد كيلومترات عن المقهى. عندها ستصيبني الدهشة وتساءل بيني وبين نفسي، هل قطعت تلك المسافة الطويلة سيرا على الأقدام لتبيع ورودها للزبائن؟ من الصعب أن تهرب من عايدة ولا تشتري ورودها. لو رأتنا جالسين على المقهى ستتقدم بقلب قوي وتضع ورودها على المنضدة ونبادر جميعنا بأن نمنحها ثمن هذه الورود، فهي في عرفنا لها مرتبة تسمو عن كونها شحاذة، إنها تبيع شيئا له ثمن. ثم تسمع تعليقها يا غالي بهذا الوجه الأسمر والإشارب الصغير الذي تخفي به جزءا من شعرها، منا من كان يمنحها سيجارة، والسيجارة ليست عوضا عن النقود وإنما عربون محبة لصداقة امتدت لسنوات طويلة. وعندما تنتهي جلستنا على المقهى ننسى ورودها كالعادة على المنضدة وبدون أن نمسسها. كان لها كبرياء وهي تطلب الثمن، فقد كانت واثقة بأنك لن تردها ولو تململت قليلا أو أبديت بعض التذمر من مطارداتها اليومية لك. عندها ستقول لك ما بعتش حاجة النهاردة خالص، فترد عليها وأنت تضع يدك في جيبك ماشي يا عايدة، ثم ترد شكرا يا غالي. عندما تعرفنا عليها في المقهى أو كافيتريات التي تقع في منطقة محطة الرمل كانت في عقدها السادس، وكنا نسمع حكايات مقتضبة عن حياتها السابقة المسطورة ثم كيف لعب بها الزمن لعبته. هي لم تصرح يوما بأي تفاصيل عن حياتها أو تشتكي من شيء معين، وربما كانت تتعمد هذا لتحتفظ بصورتها القوية أمام زبائنها. لذا كثرت التأويلات لإزاحة هذا الضباب الكثيف الذي يكتنف حياتها. كان يقال أنها بجانب بيعها لهذه الورود الزابلة تقوم بالخدمة في البيوت، وأن لها عائلة وأطفالا وأحفادا تجري عليهم، ولكن الغريب أننا لم نجرؤ يوما على سؤالها عن حياتها. كنا نخشى أن نجرحها أو نسبب لها أي نوع من الأذى ونعمل حسابا لمشاعرها. أحيانا كنت أرد يدها عندما تضع ورودها على المنضدة، خلاص يا عايدة، لكنها تزيح يدي وتصر أن تمنحنا المقابل للنقود التي منحتها لها. بالفعل كان لها كبرياء من عاش حياة سابقة مسطورة. ربما لم تكن حياة مرفهة، ولكن هذه الحياة منحتها هذه الصلابة والقوة الباديين في شخصيتها. في أحد الأيام رأيتها وهي خارجة من أحد المحال الزهور في حي رشدي، وفي يدها حزمة من الورود البلدي والريحان. لا أعرف هل كان صاحب المحل يبيعها هذه الورود أو يمنحها لها بدون مقابل. أحيانا كنا نراها في فترات الراحة من العمل منزوية في أحد أركان المقهى، وأمامها لفافة بها بعض السندوتشات وبجانبها كوب الشاي. في تلك الأوقات يتغير وجهها وترى شخصا آخر لا نعرفه، له خصوصيته وله مجاله النفسي الملحوظ الذي يجلس في حماه، ومن الصعب اختراقه أو الاقتراب منه. منذ سنوات كسرت ساقها أثناء إحدى مناوراتها في إشارات المرور. وضعت ساقها في الجبس لشهور طويلة، فكانت تدفع أمامها كرسيا للمعوقين ليسندها، وأحيانا لتجلس عليه أو لتستريح أو لتضع داخله ورودها. من يومها وظهرت تلك الزكة الواضحة في مشيتها والتي جعلتها تتجنب ارتداء الأحذية أو حتى الشباشب، فكانت تسير وهي تعصب قدمها بالشاشة أو الأقمشة حماية لها من أسفلت الطرقات. وكذلك أصبح صوتها المبحوح أكثر إلحاحا في الطلب، فقد زهقت من نبرة التودد التي تتحدث بها، وصار لها حق على أصدقائها أن تظهر تبرمها أمامهم. إنها جزء من ميراث حناننا كأصدقاء، نجلس بالساعات نتحدث في الشعر والأدب والسياسة، وندخن ونشرب القهوة وننظر للغد بقلوب نصف يائسة ونصف آملة. كان صديق الشعر الذي ترك الإسكندرية وعاش في القاهرة، كان من أشيائه المحببة عند زيارته للإسكندرية أن نجلس على مقهى الكريستال المواجه للبحر، وأن يرى عايدة يعطيها سيجارة بود كأنه يخرج حجر كريم من علبته ويناولها إياه، ثم يأخذ ورودها بمواساة بين أصابعه وابتسامة عريضة يودعها. كانت بالنسبة له إحدى علامات حبه للإسكندرية. بعد تغير مناخ وزبائن وسط البلد ومحطة الرمل بالتحديد، انتقلت عايدة لمناطق أخرى تبحث فيها عن الرزق، فكنت أصادفها في سيدي جابر على المقهى القريب من المحطة الذي يأوي كثيرا من المسافرين، ثم مرة أخرى عند إشارة المرور على البحر في نهاية شارع سوريا بحي رشدي. تقف حيث تقف العربات، فقد تغير زبونها الذي بنت معه صداقة عمر، وصار سعيها عشوائيا، وفقدت مهنتها جزءا من كبريائها الرفيع. الشيء الملفت وأنها عندما تغيب عن عيني لزمن وأتذكرها عندها أراها أمامي مهما كان المكان الذي أكون متواجدا به، كأنها تقرأ أفكار أصدقائها، كأن المدينة بكاملها حلم طويل تحلم به وتتنقل فيه بورودها الزابلة. عندها أسأل نفسي كيف وصلت إلى هذا المكان؟ هل صارت كل هذه المسافة وهي تدفع هذا الكرسي أمامها، أم أنها تملك حاسة جديدة توفر عليها عناء السير؟ والنبي سلم لي على صاحبك، هكذا تبادرني عندما تراني. حاضر يا عايدة، مات صاحبي هذا الذي كان يناولها السيجارة كحجر كريم. لم أشأ أن أخبرها، تركت سلامها ليأخذ طريقه وسط الحياة.